أقول بالنسبة لسماع الحسن من عمران بن حسين، ورد في بعض الأحاديث وفي ذكرة أنها ثلاثة أحاديث التي فيها تصريح الحسن بالسماع من عمران، وبعضها يكون فيها قصة مثل قوله دخلت مسجد البصرة أنا وعمران بن حسين وإذا سائل يسأل وهكذا، لكن مع هذا لم يثبت عامة أهل العلم سماع الحسن من عمران بن حسين، إنما مثل هذه القضايا يحصل فيها اختلاف. والشاهد أن مسلما رحمه الله لم يخرج هذه الأحاديث، لم يخرج رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يخرج رواية الحسن عن عمران بن حسين، مع أنها على شرطه في الجملة. إذن لعل مسلما رحمه الله لا يقصد عموم هذه العبارة، وهي ما عرف عنه من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان السماع، لأن قضية إمكان السماع هذه ينبغي أن نضعها في الأذهان. فما مراد مسلم بها أو كيف يطبقها مسلم؟ الذي يظهر أن مسلم رحمه الله له شفوف نظر، وينظر إلى هؤلاء الرواة نظرة تتفق في بعض الأحيان مع أهل الحديث، فإذا رأى أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ترك رواياته، إذا رأى أن الحسن لم يسمع من عمران ترك رواياته، ولا يجري هذه القاعدة التي هي الاكتفاء بالمعاصرة، لأن اللقاء لم يتحقق في مثل هذه الحال. لكن تبقى أمامنا قضية وهي مثارة، وقد سأل عنها أحد الإخوة، ولذلك يعني أحتاج أن أذكرها يعني للمناسبة، وهي أننا في بعض الأحيان نجد أن بعض الرواة الدواعي متوافرة على سماعه من ذلك الشيخ، ولكن لا نجد ما يسعفنا في هذا، يعني لا نجد التصريح بالسماع، مثل ما ادعاه بعض إخواننا الفضلاء حينما ناقش هذه المسألة وانتصر فيها لقضية الاكتفاء بالمعاصرة، فاستدل أو حاول أن يقول إن البخاري رحمه الله لا يشترط هذا الشرط، وهو اشتراط اللقاء ولو مرة، هذا شرط أضيف للبخاري ولم يصرح به البخاري، وتطبيقات البخاري فيها ما ينقض مثل هذا الشرط. قيل مثل ماذا؟ قال مثل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، فالبخاري رحمه الله أخرجها في صحيحة، وله كلام في التاريخ الكبير يستشف منه أنه ليس هناك ما يدل على أن عبد الله بن بريدة سمع من أبيه بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه. والحقيقة أن الاستدلال بمثل هذه عجيب، يعني البخاري رحمه الله ليس حرفيا في تطبيق قضية اللقاء بمعنى أنه لابد أن يقول المحدث سمعت أو حدثني فلان أو نحو هذه الألفاظ التي تدل على الأخذ المباشر، بل أهل العلم من المعروف عنهم أنهم يقيمون بعض الأمور مقام التصريح، فإذا كان هناك راو وشيخه في بلد واحد، والبلد في الأعم الأغلب أن المسجد الذي يجمعهم يوم الجمعة واحد، ومن المعروف أن العلم رحم بين أهله، فأهل العلم في البلد الواحد الصغير، أن البلدان في ذلك الوقت ليست متسعة كما هو الحال في البلدان الآن، وإنما كانت ضيق، فالبلد بأكمله في ذلك الوقت حي من أحياء مدينة الرياض أكبر منه بكثير. والدليل على هذا، هذه هي الآثار الباقية تدل على هذا. فعندنا مثلا في نجد من ينظر إلى بعض بلدانها يجد أن المدينة بأكملها وهي من كبريات المدن في القديم، على سبيل المثال مثل بلدنا أو شيقر، ما يأتي في زاوية من زوايا السويدي الذي هو حي من أحياء الرياض، ما يأتي في زاوية من زوايا. فمن المعروف أن مثل هذا البلد الضيق في هذه الصورة لا بد أن يلتقي فيه أهل العلم، وبالذات إذا طالت فترة المعاصرة بينهم، يعني كان بين الراوي وبين شيخه فترة معاصرة 30-40-50 سنة، لا يمكن أن نتصور أن يعيش معه في هذا البلد ثم لا يلتقيان. فأهل العلم ينزلون هذا منزلة السماع، فكيف إذا كانت المسألة أو الدائرة أضيق من هذا، مثل عيش الابن مع أبيه. عبد الله بن بريدة أين عاش، في المريخ أو في بيت أبيه؟ هذه مسألة ما تحتاج فتوى مطوعة كما يقال، يعني ظاهره فارضة نفسه. وإذا جئنا لتاريخ وفاة بريدة وتاريخ وفاة ابن عبد الله وولادته، نجد أن عبد الله ولد في سنة أو لسنتين تقريبا مضيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، يعني قرابة سنة 15 للهجرة. وكانت وفاته على الراجح، وفيها خلاف، لكن على الراجح أنها كانت سنة 15 و100، يعني عاش قريبا من 100 سنة. طيب، أبوه بريدة رضي الله تعالى عنه كانت وفاته تقريبا في سنة 63 للهجرة، فكم يكون عبد الله أدرك من حياة أبيه؟ 48 سنة، 48، نعم، قريبا من 50 سنة، 48 سنة، قريب من 50 سنة. طيب، يعني هل نتصور أن ابنا يعيش من عمر أبيه قريبا من 50 سنة ولا يرى أباه ولا يسمع من أبيه؟ يعني والذي يقطع بهذا، وربما من استدل بهذا أنه لم يطلع عليه، أنه جاء في بعض طرق بعض الأحاديث قول عبد الله بن بريدة حدثني أبي، ولكن عذر من استدل بهذا أنه لم يطلع على مثل هذا. فالاستدلال بمثل هذه الرواية ليس بصحيح، والبخاري رحمه الله ناقد، ولذلك مثل هذه الأدلة ينبغي أن لا يتعجل في إطلاقها في مثل هذه القضايا العظام. لكن لعل إن شاء الله تعالى في هذا توضيح ما يكفي، والمسألة الحديث فيها الحقيقة يطول. أيضا مما أذكر به، يعني في اختلاف في السماع، يعني ليست المسألة محصورة فقط في الخلاف في المعاصرة واللقاء ونحوه، بل كل قضايا السماع. يعني شيخ الإسلام الآن أطلق هذا القول ويريد به كل علة يمكن أن يعل بها أهل الحديث في مسألة السماع من عدمه. ربما كان على الإطلاق فكون الراوي لم يسمع البتة، مثل ما قلنا، يعني عند من يرى أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة أو من عمران بن حسين، أو في قضايا محددة مثل سماع الحسن من سمرة أنه لم يسمع إلا حديثا واحدا. وأهل العلم عنوا بدراسة أحوال الرواة ورواياتهم عناية فائقة، بحيث أنهم يعرفون كم عدد روايات هذا الراوي، وكم يروي عن كل شيخ، وهل في هذه الأحاديث التي يرويها عن كل شيخ أحاديث لم يسمعها، يبينونها. إذن يكون الأصل السماع، لكن يبينون الذي لم يسمع، وقد يكون العكس، الأصل عدم السماع ويبينون ما سمع. فالآن رواية الحسن عن سمرة الأصل ما هو؟ عدم السماع، فيبينون ما سمع. ذلك مثلا رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى بن عباس، قالوا 4 أحاديث فقط، ما سمع من مقسم إلا 4 أحاديث. إذن الأصل إيش؟ عدم السماع، ولم يسمع فقط إلا هذه 4. كذلك الأعمش عن مجاهد، قالوا إنه ما سمع منه إلا 4 أحاديث، إذن الأصل عدم السماع. وإذا جاء حديث فلا بد أن يصرح فيه الأعمش بالسماع، وهكذا. فمثل هذه الأحاديث التي يختلفون فيها، أو يرون أن الراوي سمع شيئا ولم يسمع شيئا آخر، هذا أيضا مما يقع الخلاف بسببه. كيف؟ قول على سبيل المثال الأعمش عن مجاهد، أبو حاتم وأبو زرعة يريان أنه لم يسمع إلى 4 أحاديث، بينما البخاري أوصلها إلى 20 حديثا. اختلفوا أو ما اختلفوا؟ اختلفوا. مثل هذا الاختلاف سهل، إذا كان البخاري يوسع دائرة سماع الأعمش من مجاهد فقد ضيقها أبو حاتم وأبو زرعة. فالأحاديث 16 الزائدة عند البخاري لا شك أنها تشكل خلافا وهلم جرا، وعلى هذا نقيس. فهذه بلا شك أنها من أسباب الخلاف التي تقع بين أهل. قال: ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحرق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. طيب، نحن قلنا إن أسباب رد الحديث تعود إلى طعن في الراوي أو سقط في الإسناد، وبينا هذا. فالسبب الذي ذكره الآن شيخ الإسلام هو في حقيقته يعود إلى الطعن في الراوي، ولكن هؤلاء الرواة الذين بهذه الصفة لهم حالان، حال صحة وحال فساد. فالراوي الذي حصل منه الاختلاط في حال الصحة هو ثقة، وفي حال الاختلاط هو ضعيف، بمعنى أننا كأننا قسمنا هذا الراوي إلى قسمين، فهو ثقة وضعيف، أي كأنه توفي منذ أن حصل الاختلاط وانتهى الراوي الأول، فأحاديثه التي رواها إلى هذا الحد هي الصحيحة، أما ما بعد ذلك فكأنه ولد لنا راوي ضعيف آخر. هذه هي الصورة. كيف يمكن أن نعرف حديث هذا المحدث الذي بهذه الصفة؟ ينظرون للرواة عنه، فإذا تبين أن هذا الراوي هناك من حدث عنه في حال الصحة وهناك من حدث عنه في حال الاختلاط، فإنهم يميزون حديثه ويقبلون ما حدث به في حال الصحة ويردون ما حدث به في حال الاختلاط. هناك بعض المحدثين لا يتميز حديثهم فهؤلاء يتركون، مثل الليث بن أبي سليم اختلط لكن لم يتميز حديثه فترك. إذن الراوي الذي يمكن أن تقبل حديثه هو الراوي الذي يعرف من الذي روى عنه قبل الاختلاط، ولعل من أشهرهم عطاء بن السائب، فهو من الرواة الذين عرفوا بالاختلاط. روى عنه شعبة والثوري، هذا في أو باتفاق أهل العلم أن رواية شعبة والثوري عن عطاء بن السائب قديمة وأنها صحيحة، وهذا الذي أطلقه بعض أهل العلم كأنهم يقصرون حديثه الصحيح في رواية شعبة والثوري عنه، لكن الحقيقة أنه روى عنه أيضا بعض الرواة الآخرين الذين رووا عنه في حال الصحة، مثل سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، وهكذا بعض الرواة الآخرين، هؤلاء أيضا رووا عنه قبل أن يحصل من الاختلاط. حماد بن سلمة سمع منه قبل أن يحصل الاختلاط، لكن المشكلة هل سمع منه بعد الاختلاط أيضا؟ هناك من يرى من أهل العلم أنه سمع بعد الاختلاط أيضا فلم يتميز أيضا حديث حماد بن سلمة، فيبقى فيه إشكال، وهو أن ما ينفرد به حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ولا نجده عند أحد ممن روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب قديما فإننا لا نثق به. هذا هو الذي يترجح لي، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم بالحديث. يمكن أن نمثل لهذا بحديث مشهور مما رواه عطاء بن السائب، حديث كثر فيه الخلاف، وهو ما يرويه عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، إلى آخر الحديث، يعني فيه استثناء أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. هكذا رواه عطاء بن السائب، يعني على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صار عمدة لمن يرى اشتراط الطهارة في الطواف، لكن هناك بعض الرواة الآخرين الذي نرووه عن عطاء بن السائب نفسه فجعلوه من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نظرنا وإذا بالرواة الذين رووه عن عطاء بن السائب مرفوعا هم الرواة الذين رووه عنه أو رووا عنه بعد الاختلاف. وميز هذا وأوضحه رواية من روى الحديث عن طاووس غير عطاء بن السائب مثل عبد الله بن طاووس، فإن سفيان بن عيينة رواه عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس موقوفا عليه يعني من قوله، فتبين أن هذا هو الصواب وأن عطاء بن السائب اختلط عليه هذا الحديث فتوهم أنه مرفوع وليس الأمر كذلك. ربما يكون كما قال شيخ الإسلام يتبين العكس، أنا لا يحضرني الآن مثال ولكن يمكن أن يوجد مثال، ولعلي إن يعني تذكرت مثالا إن شاء الله تعالى أذكره لكم في الدرس القادم، وهو بعكس هذا، أي يكون هناك من رأى أن هذا الحديث ضعيف بسبب راوي مختلط ولكن بعد التفتيش نجد أن هذا مما حدث به قبل الاختلاط. ربما أيضا أن بعضكم يذكر شيئا من هذا، إذا كان يذكر يذكره لنا حتى نجعله كمثال معنا في هذا. لا أبو إسحاق السبيعي لم يختلط، لا لا نقصد التدليس، نحن نقصد الاختلاط، فنقول نحن نريد حديثا من أحاديث المختلطين الذين وقع منهم الاختلاط وحصل خلاف بين أهل العلم فيما في ذلك الحديث من حكم بسبب هذه القضية، مثل ما قلنا الآن عن الطواف بالبيت صلاة، حصل الخلاف بسبب هذا الحديث، ولكن تترجح كفة من؟ ترجح كفة من يضعف الحديث. لماذا؟ لأن عطاء بن السائب فعلا حدث بهذا الحديث على وجه الغلط، رفعه غلط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فترجح كفة أصحاب الرأي الثاني. لكن إذا أردنا عكس هذه المسألة نحن بحاجة إلى مثال، ولعل الله جل وعلا ييسر مثالا على ذلك. يقول: ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. قل نعم، مسألة من حدث ونسي معروفة، ولعل من أشهرها وأظن أننا ذكرناه في مرة سابقة أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل كما في صحيح مسلم، هناك من سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن الجنوب لا يجد ماء أيتيمم؟ قال لا، فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر حينما كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا فلم نجد الماء، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وذكر صفة التيمم. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: انظر ما تقول يا عمار. قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدث بهذا. قال: بل نوليك ما توليت. فأذن له عمر رضي الله تعالى عنه بالتحديث، لأن عمر وكل الأمر إلى نفسه، مع العلم أن مثل هذه الحادثة غريب جدا أن ينساها عمر، ولكن المرء قد ينسى. ومن الأحاديث المشهورة في هذا حديث سهيل بن أبي صالح الذي يمثل به علماء الحديث في مبحث من حدث ونسي، وهو أنه يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وهي مسألة مهمة في باب القضاء. فمن لا يأخذ بهذا الحديث لا يأخذ بهذه القضية، يعني إذا لم يكن عند أحد الخصمين إلا شاهد واحد خلاص يذهب حقه، يقول له القاضي: لا حق لك لأنك لم تأتي إلا بشاهد واحد. هذا الحديث يدل على أنه يكتفى عن الشاهد الآخر باليمين، مسألة مهمة في باب القضاء كما قلت لك. هذا الحديث يقول فيه سهيل بن أبي صالح: حدثني ربيعة عني، ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. إذن سهيل بن أبي صالح نسي هذا الحديث، فقال له ربيعة إنك حدثتني به، فصار يرويه عن ربيعة عن نفسه. وهذه من العجائب، ومثلها قد يقع أيضا لبعض المحدثين الآخرين. لكن قوله هنا أو ينكره نحو هذه العبارة، يعني أن هناك من ينكر، يعني سهيل الآن ما أنكر بل قبل هذا من ربيعة وحدث به. لكن إذا جئنا على سبيل المثال للحديث الذي في الصحيحين وهو حديث ابن عباس، وبالذات رواية مسلم المبينة لهذا فيها، وهو من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يقول عمرو عن أبي معبد هذا فأنكره، كان حدثني به ثم أنكره، فقلت له إنك قد حدثتني به فأنكر ذلك. جاء في بعض الروايات عن سفيان بن عيينة أنه قال إنه خشي على نفسه، وهذه العبارة وجدتم لها تفسيرا فأنا بودي أن أظهر به، لكن أفهمها كأنه خاف على نفسه من حكام بني أمية فيما يظهر، وكأن مثل هذه المسألة لم تكن معروفة بينهم أو لأمر آخر. يعني نريد أن نعرف ما الذي خشيه على نفسه من مثل هذه المسألة، هل هي مسألة كانت موجودة عند بني أمية وهذا الرأي يخالفها فخشي على نفسه من هذا، ربما والعلم عند الله تعالى. فعلى كل حال هناك من يرى أن أبا معبد هذا لم ينس، وإنما أنكر خوفا على نفسه، فبعضهم يستدرك على المحدثين الذين يستدلون بهذه القصة في مبحث من حدث ونسي، لأن الدارقطني رحمه الله ألف كتابا في هذا، والخطيب البغدادي ألف كتابا في هذا، ولخص هذه الكتب السيوطي في رسالته تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي وهي مطبوعة. أما كتاب الدارقطني والخطيب فالظاهر أنها مفقودة لأننا لم نقف لها على أثر إلا مجرد روايات تروى عنهم رحمه الله تعالى. فعلى كل حال مثل هذا النسيان الذي يطرأ على المحدث هذا إما أن يكون المحدث نفسه يخالف، أو من يقف على مثل هذا الحديث قد يشكك فيه. وعلى سبيل المثال إذا رجعنا لحديث سهيل بن أبي صالح فإن أبا حاتم الرازي توقف فيه، فسأله ابنه عبد الرحمن عن هذا الحديث فقال له ترى سهيل ماذا قال، فقال له ابنه إن الرجل قد يحدث وينسى، قال نعم ولكنه خبر واحد أو نحو هذه العبارة، موجود الكلام هذا في كتاب العلال. فالمهم أن أبا حاتم الرازي توقف عن قبول هذا الحديث بسبب هذه القضية، وهي قضية النسيان في الأعم الأغلب والله تعالى أعلم. قال ومنها بدنا لو ننهي هذا الباب على أساس نقف عليه، ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حيث قال قائلهم، والقائل هو الإمام مالك وأظن هناك بعض التعليقات عليه، قال نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذه العبارة لا شك أنها شديدة من الإمام مالك رحمه الله، وتلتحق بها العبارة الأخرى وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. قالوا هذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشد عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. طيب لا شك أن أحاديث الحجازيين هي من أحسن الأحاديث، وأهل الحجاز ومدرسة الحجاز سواء مدرسة مكة أو مدرسة المدينة ضبطت الكثير من السنة، والضعف في أصحابها أقل من الضعف في المدارس الأخرى، هذا شيء معروف. يعني نسبة الأحاديث الصحيحة في أحاديث الحجازيين أكثر بكثير من نسبة الأحاديث الصحيحة في المدارس الأخرى وهي متفاوتة، يعني يلي مدرسة الحجاز مدرسة البصرة، يعني هي أيضا لا بأس بها، هي تلي مدرسة الحجاز، ثم مدرسة الكوفة، ثم مدرسة الشام، أقلها مدرسة الشام فعلا. وإن كان بعض الناس قد يشوش عليه مثل هذا الكلام ويقول كيف يقال، نقول هناك أسباب، يعني لا نظن أن مثل هذه القضية قالها هؤلاء العلماء هكذا فلتة، لا. عندنا على سبيل المثال أبو عبد الله الحاكم حينما يقول المدنيون إذا رووا عن الكوفيين أو عن العراقيين زلقوا، فإذا جاءك الحديث من رواية المدنيين عن أهل العراق انتبه، خذ حذرك منه. عندنا مثلا ابن شهاب الزهري يقول يا أهل الشام ما لي أرى أحاديثكم ليس لها عرى ولا أزمة. إذن ويرى أن أحاديث أهل الشام تأتي فيها مراسيل ومقطعات وما إلى ذلك، وهذا معروف في حديث أهل الشام، وأكثر الخلل نعم يقع في حديث مدرسة أهل الشام، وإلى حد أنه قد يرد عندهم التصريح بالسماع على وجه الغلط، وهذه مشكلة وهذه بقعة الدار. يعني على سبيل المثال في أحاديث بقية مثل ما نص على ذلك بعض الأئمة كأبي حاتم وغيره يقول إن أهل حمص لم يكونوا يتفقدون كلام بقية، يعني صرح أو ما صرح، فيأتون بالأحاديث هكذا على أساس أنه قال سمعت أو حدثني. وبعض الناس الذين يبنون على الظاهر يحكمون على هذه الأحاديث بالصحة، وبقية أصلا لم يصرح بها بالسماع، وإنما هم ذكروا السماع غلطا. هذا يدل على أن المدرسة ليست ناضجة في باب الحديث كنضج بقية المدارس. أما مدرسة الكوفة فالسبب أن التشيع كثير في أهل الكوفة، ولذلك أكثر الرواة المتهمين بالكذب والذين رموا بالرفض وما إلى ذلك هم من أهل الكوفة، فهذا هو السبب الذي يجعلهم يخافون من مدرسة أهل الكوفة. لكن مثل هذا الإسناد الذي ذكر أمامنا، يعني رواية مثلا الأعمش ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا من أصح الأسانيد بلا شك، لكن أيضا يعني قد يكون هناك رأي لبعض أهل العلم. فعلى سبيل المثال الإمام مالك ويعني اشتراطه في بعض الأخبار أن يكون لها أصل عند أهل المدينة، ونعرف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى واشتراطه يعني أو أخذه بعمل أهل المدينة مسألة معروفة عنه، وربما لم يقبل بعض الأخبار بسبب أنها ليس لها أصل في المدينة أو لم يجري عليها عمل أهل المدينة. وهذه العبارة التي وردت في ما يتعلق برواية منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود هي للشافعي، لكن الشافعي رحمه الله كان في الأصل حجازيا، ثم مكث بالعراق فترة وجيزة ثم ذهب إلى مصر، لكن أصله كان بالحجاز، وكثير من مشايخه الذين يروي عنهم كلهم من أهل الحجاز كسفيان بن عيينة وابن جريج وحتى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي فإنه مدني وهكذا. يمكن يكون في الموضوع شيء من الحساسية كما قلت يعني بين البلدان، ولكن طالب العلم إذا نظر في أحاديث أهل هذه البلدان وتأمل هذه المدارس الحديثية التي نشأت في هذا البلدان فإنه لا يستغرب ما حصل من أبي داود رحمه الله تعالى كما هو مذكور في آخر هذا المبحث من تأليفه كتاب التفرد لأهل هذه البلدان وما يتفرد به أهل كل بلد عن البلد الآخر، وسيجد أن السنن التي يتفرد بها أهل الحجاز هي التي لها نصيب كما يقال الأسد من الصحة، بخلاف السنن التي يتفرد بها أهل بلدان أخرى فإن نسبة المتكلم فيها تربو على نسبة المتكلم عليه في أحاديث أهل الحجاز. وقال وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، يعني بهذا التفاوت بين البلدان. نعم لا نظن أن المسألة هذه العبارات تؤخذ على ظاهرها وأنه ينظر إلى حديث أهل الكوفة ولا يحتج بشيء منها إلا أن نجد له أصلا عند أهل الحجاز، هذا يعني من باب التعليل الذي يسلكه من يسلكه من أهل العلم الذين عندهم معرفة بهذا الشأن، أما نحن فلا نستطيع كذلك بالنسبة لأحاديث أهل الشام ليس معنى هذا أنها مردودة كلها، بل فيها أحاديث صحيحة وما إلى ذلك، ولكن المقصود أن العلل تقع فيها كثيرا بسبب بعض الأمور التي أخذت عليهم، ولعل من أهمها مسألة السماع. قال فبتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. لكن شيخ الإسلام هو يريد أن يقول إن هذا مما سبب خلافا بين أهل العلم في قبول الأحاديث وردها، فينبغي أن نعرف أهدار أهل العلم في مثل هذا على أساس أنهم لم يكن يحكمهم الهوى، ولم يكن اختلافهم هذا ناشئا من الاختلاف المذموم، وإنما كان اختلافهم هذا نتيجة اجتهاد، والمجتهد إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر اجتهاده. أشار وقال وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، هذا الكتاب وللأسف من الكتب التي فقدت، وهي يعد من الكتب التي تضم إلى كتب العلل، يعني مثله مثل كتاب الأفراد للدارقطني ونحوه، كل هذه بالإضافة لكتب العلل الكبيرة التي فقدت ككتب علي بن المديني في العلل وغيره بسبب الزهد وقلة المعرفة بهذه الكتب التي لم تلقى حظا ولا عناية من النساخ، ولم تكتب بها النسخ، فتلفت منذ وقت مبكر، بل بعض كتب علي بن المديني رحمه الله تلفت في عصره، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمه الأجر. يقول بين ما اختص به أهل كل مصر، يعني بين أبو داود ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل مدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه، يعني إلى أسباب تتعلق بهذا الباب غير هذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. في هذا كفاية، وإن شاء الله تعالى نأتي على السبب الرابع إن شاء الله تعالى في بداية الفصل الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد.